بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث بيان فضل الجهاد، وأن الجهاد إن حصل من المرء ولو لوقت يسير ومدة قليلة من الزمان فإن له بذلك الثواب العظيم، وكذلك الإصابة ولو كانت شيئا قليلا فإن له عليها الثواب العظيم. قوله: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة هو ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ثانية، والمعنى أنه لو جاهد مدة قليلة ووقتا يسيرا من الزمان وجبت له الجنة. وكذلك المكلوم الذي يكلم في سبيل الله أو ينكب يصيبه من المصائب ما يصيبه في سبيل الله، كل ذلك فيه المثوبة العظيمة يوم يلقى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين.
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله في فضل الجهاد ولو كان مدة قليلة من الزمن، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على استشارة النبي صلى الله عليه وسلم والصدور عن قوله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟
هذا الحديث فيه فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذا الشعف، أو بطن واد من الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله والخروج للجهاد وتتبع مضانه يبتغي الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وقوله ممسك عنان فرسه أي خطام الفرس، يطير على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة أي الصوت الذي هو المنادات للجهاد. وقوله يبتغي القتل والموت مضانة أي المواضع التي يغلب وجوده فيها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خير الناس رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، والشعفة هي أعلى الجبل، أو بطن واد من الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، أي لا ينال الناس من جهته شرا، وهذا إنما هو في الاعتزال عند الفتن وفساد الناس. وأيضا لا يكون هذا الاعتزال بترك الجمع والجماعات، وإنما مع إقامة الواجبات وفرائض الدين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما عظم سعة الجنة وما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن والفضل الذي أعده الله تعالى لأهل الإيمان ولأهل الجهاد في سبيل الله، كما قال الله سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والدرجات العلى في الجنة ينالها الناس بحسب حظهم ونصيبهم من الإيمان بالله والرضا به ربا والصدق معه والإخلاص له وحسن الإقبال عليه في طاعته والتعبد له جل في علاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم.
جفن السيف هو الغمد الذي يوضع فيه، وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إشارة إلى عظم شأن الجهاد ومكانته العلية في دخول الجنة ونيل الدرجات العلى فيها. فهذا رجل رث الهيئة، أي بالي الثياب، لما سمع أبا موسى رضي الله عنه يحدث بذلك تحقق بقوله: أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه وسلم عليهم سلام المودع لهم، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم إلى الجهاد وحثهم للناس عليه وبيانهم لفضله وعظيم مكانته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الأحاديث فيها فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل والحراسة في سبيله، وفيها فضل البكاء من خشية الله، البكاء الذي يكون عن خشوع القلب وتأثره من خشية الله لعظيم معرفته بالرب، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي أن هذا مستحيل، اللبن لا يعود إذا حلب من الضرع، لا يعود إليه مهما فعل من أجل إعادته، فكذلك الرجل الذي يبكي من خشية الله لا يلج النار، بمعنى أنه لا يلجها أبدا، وهذا إنما يكون من الرجل الذي عمر قلبه بالمعرفة والخوف من الله عز وجل. وفيه أن الخشية هي رأس العلم كما قال ذلك السلف، وقد دل على هذا قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن الجهاد بابه واسع، وأن فضل الله سبحانه عظيم، فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لأن من الناس من يكون عنده قدرة على الجهاد ببدنه ولكن لا يملك السلاح والعتاد واللباس، ومنهم عكس ذلك. فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي له مثل أجر الغازي. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومعنى خلفه في أهله بخير أي قام على شؤون أهله من طعام وحفظ وغير ذلك. وأما من خلف الغازي في أهله بشر فما أعظم عقوبته عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا أيضا فيه كالذي قبله أن باب الجهاد باب واسع، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث في ذكر أفضل الصدقة ظل فسطاط، والفسطاط هو الخيمة من الشعر تعطى للمجاهدين ليستفيدوا منها في الطريق يستظلون بها. قوله: ومنيحة خادم في سبيل الله، أي أن يمنحه خادما يعينه ويقوم بشؤونه ومصالحه. قوله: أو طروقة فحل في سبيل الله، المراد بطروقة الفحل أن يمنحه ناقة بلغت السن التي يطرقها فيها الفحل، فهذا فيه أن أبواب الجهاد واسعة، ومن ذلك المساهمة بخيمة أو بخادم أو بمال أو غير ذلك من وجوه الخير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
هذا فيه ما في الذي قبله من تجهيز الغازي، وأن من لم يتمكن من القتال بعد أن تجهز وتهيأ وملك المركب والعتاد فلم يتمكن لمرض ونحوه، فإنه يمنح ذلك لمن هو قادر ببدنه على الجهاد وليس عنده قدرة مالية عليه، فيكون شريكا له في الأجر والثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج.
وهذا فيه كما تقدم معاونة المجاهد، وأن من خلف المجاهد بخير كان له من الأجر مثل نصف أجر المجاهد الذي خرج في سبيل الله مجاهدا في سبيله لإعلاء كلمته سبحانه. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
في هذا الحديث بيان فضل الجهاد، وأن الجهاد إن حصل من المرء ولو لوقت يسير ومدة قليلة من الزمان فإن له بذلك الثواب العظيم، وكذلك الإصابة ولو كانت شيئا قليلا فإن له عليها الثواب العظيم. قوله من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة هو ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ثانية، والمعنى أنه لو جاهد مدة قليلة ووقتا يسيرا من الزمان وجبت له الجنة. وكذلك المكلوم الذي يكلم في سبيل الله أو ينكب يصيبه من المصائب ما يصيبه في سبيل الله، كل ذلك فيه المثوبة العظيمة يوم يلقى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين.
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله في فضل الجهاد ولو كان مدة قليلة من الزمن، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على استشارة النبي صلى الله عليه وسلم والصدور عن قوله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟
هذا الحديث فيه فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات. ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله والخروج للجهاد وتتبع مضانه يبتغي الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقوله ممسك عنان فرسه أي خطام الفرس يطير على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة أي الصوت الذي هو المنادات للجهاد، وقوله يبتغي القتل والموت مضانة أي المواضع التي يغلب وجوده فيها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خير الناس رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، والشعفة هي أعلى الجبل، أو بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، أي لا ينال الناس من جهته شرا، وهذا إنما هو في الاعتزال عند الفتن وفساد الناس، وأيضا لا يكون هذا الاعتزال بترك الجمع والجماعات وإنما مع إقامة الواجبات وفرائض الدين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما عظم سعة الجنة وما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن والفضل الذي أعده الله تعالى لأهل الإيمان ولأهل الجهاد في سبيل الله، كما قال الله سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والدرجات العلى في الجنة ينالها الناس بحسب حظهم ونصيبهم من الإيمان بالله والرضا به ربا والصدق معه والإخلاص له وحسن الإقبال عليه في طاعته والتعبد له جل في علاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، رواه مسلم.
جفن السيف هو الغمد الذي يوضع فيه، وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إشارة إلى عظم شأن الجهاد ومكانته العلية في دخول الجنة ونيل الدرجات العلى فيها. فهذا رجل رث الهيئة أي بالي الثياب، لما سمع أبا موسى رضي الله عنه يحدث بذلك تحقق بقوله: أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه وسلم عليهم سلام المودع لهم، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم إلى الجهاد وحثهم للناس عليه وبيانهم لفضله وعظيم مكانته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذه الأحاديث فيها فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل والحراسة في سبيله، وفيها فضل البكاء من خشية الله، البكاء الذي يكون عن خشوع القلب وتأثره من خشية الله لعظيم معرفته بالرب، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي أن هذا مستحيل، اللبن لا يعود إذا حلب من الضرع لا يعود إليه مهما فعل من أجل إعادته، فكذلك الرجل الذي يبكي من خشية الله لا يلج النار، بمعنى أنه لا يلجها أبدا، وهذا إنما يكون من الرجل الذي عمر قلبه بالمعرفة والخوف من الله عز وجل. وفيه أن الخشية هي رأس العلم كما قال ذلك السلف، وقد دل على هذا قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن الجهاد بابه واسع، وأن فضل الله سبحانه عظيم، فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لأن من الناس من يكون عنده قدرة على الجهاد ببدنه ولكن لا يملك السلاح والعتاد واللباس، ومنهم عكس ذلك. فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي له مثل أجر الغازي. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومعنى خلفه في أهله بخير أي قام على شؤون أهله من طعام وحفظ وغير ذلك. وأما من خلف الغازي في أهله بشر فما أعظم عقوبته عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا أيضا فيه كالذي قبله أن باب الجهاد باب واسع، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث في ذكر أفضل الصدقة ظل فسطاط، والفسطاط هو الخيمة من الشعر تعطى للمجاهدين ليستفيدوا منها في الطريق يستظلون بها. قوله ومنيحة خادم في سبيل الله، أي أن يمنحه خادما يعينه ويقوم بشؤونه ومصالحه. قوله أو طروقة فحل في سبيل الله، المراد بطروقة الفحل أن يمنحه ناقة بلغت السن التي يطرقها فيها الفحل، فهذا فيه أن أبواب الجهاد واسعة، ومن ذلك المساهمة بخيمة أو بخادم أو بمال أو غير ذلك من وجوه الخير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
هذا فيه ما في الذي قبله من تجهيز الغازي، وأن من لم يتمكن من القتال بعد أن تجهز وتهيأ وملك المركب والعتاد فلم يتمكن لمرض ونحوه، فإنه يمنح ذلك لمن هو قادر ببدنه على الجهاد وليس عنده قدرة مالية عليه، فيكون شريكا له في الأجر والثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج.
وهذا فيه كما تقدم معاونة المجاهد، وأن من خلف المجاهد بخير كان له من الأجر مثل نصف أجر المجاهد الذي خرج في سبيل الله مجاهدا في سبيله لإعلاء كلمته سبحانه. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.